تمني فإن لم يجدك على الماء. عن سلمان بن عامر الضبي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة، فإن لم يجد تمرا فالماء فإنه طهور. قوله فليفطر على تمر، الأمر فيه للند، فإن لم يجده فالماء فإنه طهور. قال البخاري في صحيحه: باب يفطر بما تيسر من الماء أو غيره. ثم ذكر حديث عبد الله بن أبي أوفى قال: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم، فلما غربت الشمس قال: أنزل فاجدح لنا. قال: يا رسول الله لو أمسيت. قال: أنزل فاجدح لنا. قال: يا رسول الله إن عليك نهارا. قال: أنزل فاجدح لنا. فنزل فجدح، ثم قال: إذا رأيتم الليل أقبل من أو من هنا فقد أفطر الصائم، وأشار بإصبعه قبل المشرق. في أن الجدح هو تحريك السويق بالماء اشتمل على الماء وغيره. قال الحافظ: ولعله أشار إلى أن الأمر ليس على الوجوب. ثم شد ابن حزم: فأوجب الفطر على التمر وإلا فعلى الماء. وفي قوله: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، دليل على مشروعية الإفطار بالتمر فإن عدم فبالماء.
الحمد لله على إفضاله وجزيل نواله وتوالي فائضات الجود من بحر إحسانه وهواطل سحائب المن من عجائب امتنانه. ولقد خصنا ببعثة خاتمه للأنبياء ومن جعله سيد المرسلين والأصفياء عبده المجتبى محمدا، نسأله أن يجزيه عنا أفضل الجزاء وأن يصلي ويسلم عليه في كل لمحة ونفس أفضل الصلوات وأزكى التسليمات، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار، خصوصا أهل بيعة العقبة وأهل بدر وأهل أحد وأهل بيعة الرضوان وجميع آل البيت الطاهرين والصحب الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلى آبائه وإخوانه من النبيين والمرسلين، وعلى آلهم وصحبهم أجمعين، وعلى جميع ملائكة الله المقربين وعباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم. وبعد، فيذكر الشيخ عليه رحمة الله ما جاءت به السنة في الفطر من الصيام، والواجب أن يكون الفطر على شيء حلال، فإن من أسباب رد الصائم وعدم قبول صيامه أن يفطر على شبهة أو على حرام. وفي ذلك نادى السلف: إذا صمت فانظر على ماذا تفطر وعند من تفطر. ثم بعد أن يكون الفطر من الحلال، فالسنة أن يفطر على التمر مهما وجد التمر، وفي غالب المسلمين اليوم يتوفر وجود التمر، فإذا توفر التمر فهو أفضل وفي الفطر عليه والبركة في ذلك. وأورد حديث سلمان بن عامر الضبي عن نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة، فإن لم يجد تمرا فالماء فإنه طهور. هكذا رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي. ففيه سنية الإفطار على التمر، وفيه أنواع من الفوائد عبر عنها النبي بقوله: فإنه بركة. وفيه إثبات البركة في بعض المطعومات، وما كان من المطعومات أنفع في تغذية الجسد والتقوي على الطاعة كان أبرك من غيره، وكان فيه معنى البركة، فمن جملة ذلك التمر. ويذكرون أن نحو 19 احتياجات الجسم إلى المواد الحلوة أو الطيبة مما كان طيبا بطبيعته، مما جعل الله تعالى من حلاوة وطيب في أنواع من الثمرات والمأكولات من خيرها وأنفعها التمر. فكان الاعتناء إذن بالتمر بالاعتناء بالنخل المثمر للتمر من جملة الهدي النبوي إذا صحت فيه النية، فإن الغرس على العموم له ثواب، ولا يأكل منه إنسان ولا حيوان ولا بهيمة إلا كتب ولا طير إلا كتب له به أجر. وفيه معنى من التوكل على الله في شؤون الزراعة كلها، ولكن أيضا بخصوص النخل المثمر للتمر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بالمسلم في إثبات البركة فيه وأن كل شيء فيه نافع، وسألهم عن شجرة أشبه ما تكون بالمسلم فوقعوا في أنواع شجر البوادي وهو يقول لا. قال ابن عمر: وقع في نفسي أنها النخلة، فما منعني أن أتكلم إلا أن في المجلس كبار القوم أبو بكر وعمر وغيرهم، فاستحييت أن أتكلم بينهم. قال فقال صلى الله عليه وسلم: إنها النخلة شبيهة بالمسلم في أنواع من هذا الشبه، ومنه ومن أظهره المنفعة، فإنه ينتفع بثمرها وينتفع بأوراقها وينتفع بسعفها وينتفع بأغصانها وينتفع بجذوعها بأنواع من الانتفاعات، ومنها الجمار الذي يكون في جذر النخلة إذا أخرجت. وقد كان صلى الله عليه وسلم في وقت سؤالهم عن شجرة أشبه ما تكون بالمسلم بين يدي جمار يأكلون من النخل، وهو لب في النخلة في جذرها يخرج فيوكل أبيض، يقول فإنه بركة، أثبت في التمر البركة. ومن هنا تعلم أن قتل كثير من المسلمين للنخيل وإبعاد من دون أن ينقل إلى محل آخر ليبنى في محله إما مساكن أو محلات تجارية أو مستودعات أو غيرها استعجالا لكسب الدينار والدرهم راي غير صائب، وأنه ينبغي أن لا ينقص النخل ولا يقصر بين المسلمين إن لم يزدد ويكثر. وعجبا لدول من الكفار ينقلون النخيل وأحسن النخيل من بلاد المسلمين والعرب ليعتنوا بغرسه عندهم ويستثمرونه، ثم يأتي المسلمون ويقتلون النخيل الذي عندهم، وإذا ماتت نخلة لم تجد من يغرس بدله. وقد كان الناس في مثل هذا الوادي يهابون أن يفسدوا نخلة مهما كانت صالح، ويقول أرى نفسي كأني أقتل نفسا بغير حق، لأن على ثمرها يترتب منفعة العباد وقوتهم وقوتهم وغذاؤهم، فإذا أنا قتلتها تسببت في حرمان هذه النفوس من هذا الثمر الطيب. ولم يزل هو من خير أنواع التغذية لجسد الإنسان. وفيه سنية الفطور عليه، وفيه أيضا الإشارة إلى أنه ينبغي أن لا يقلع النخل من مكان إلا لغرسه في مكان آخر ما دامت فيه الحياة، وقد جعله الله تعالى متوالدا مباركا يكثر إذا اعتني به كثر خيره وكثر نفعه للعباد. وذلك أن المسلمين خدعوا في شؤون تغذيتهم كثيرا، من جملة ذلك الخداع استمالتهم إلى المصنوعات والمعلبات والمصطنعة من الأنواع الأطعمة بأنواع من المواد يدخل فيها الكيماويات ويدخل فيها مواد كثيرة منها سامة ومنها ضارة ومنها متسببة في أمراض، فيتربون عليها ويميلون إليها وينقطعون عن الغذاء الطيب الطري الصحيح الصحي الحسن المقوي لهم، فخدعوا في ذلك كثير حتى أن أطفالهم ينشؤون من البداية بعيدا عن محبة الأطعمة الطبيعية السليمة الصحية، ويأتون لهم بأنواع من المعلبات ومن المخزونة في الأكياس من البلاستيك وغيره، وفيها أنواع من المواد التي ربما ضرت، ويتولع بها الصبيان حتى لا يميل إلى أخذ الخبز والكسرة ولا أميل إلى أكل التمر، ولكن يأخذ من هذه المصنعات والمعلبات فينشأ عليها، تفقده كثيرا من قوته ومن صحته ومن نشاطه، وتسبب له بعض الأمراض وبعض العلل، وبين يديها الطعام الطيب الحسن المقوي النافع وهو غير مائل إليه بفعل هذه العوامل التي اشتغل بها على المسلمين اشتغالا كثيرا. ثم صاروا في شؤون تغذيتهم أشبه بمهددين بأن لا يقوم في بلدانهم وأوطانهم ما يكفيهم ولا ما يعيشون به حياتهم أو يمضون به في معيشتهم، وإنما مرتب أمورهم على استيراد أمثال هذه الأغذية بما فيها وعلى علاتها من هنا ومن هناك، فإلى جانب إهمال كبير لشان الزراعة ولشان الاستغلال هذه الأرض التي جعل الله لنا فيها المعايش كما ذكر في كتابه جل جلاله وتعالى في علاه، وقدر فيها أقواتها سبحانه وتعالى، يقول وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش، وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكون في الأرض، جعله الله كذلك. فانصرفوا عن ذلك وتعلقوا بالأعمال في الشركات وغيرها لأخذ الدراهم المباشرة ثم صرفها في على المستوردات والمأخوذات من هذه المصنوعات، فكانت تلك خديعة واقعة عليهم. وكثير من الناس يتوقع اضطرابا في أحوال العالم بشيء من هذه التخالفات وهذه الحروب التي تقوم، لأن من سنة الله أن من كان يثير الحروب لأجل مصالحه وأغراضه ويفتن الناس أن تثور الحروب فيه وأن تقوم عنده، وعند ذلك يتوقعون احتياج الناس إلى موارد تكفيهم في التغذية، ثم لا تجد البلدان المسلمة وسطها وفي مسارها ما يكفيها وما يكون محلا لتمشية التغذية وما إلى ذلك. فهذه الانخداعات كلها نتيجة للانخداعات الأولى، الانخداعات الأولى التهاون بالسنن، الاستخفاف بالآداب، نقص التعظيم لأحكام الشرع ولأحكام النبوة وما جاءنا، هذا الخديعة الأولى. ترتب عليها الانخداع بعد الانخداع إلى أن ارتطموا في الربا ولأن أهلكوا أموالهم ولأن صار الكثير منهم ما يملك تغذيته الضرورية إلا مركبة على ترتيبات ربما تختل بأي حرب يقوم أو بأي شيء يختل في موازين سير الحياة، والعياذ بالله تبارك وتعالى. فلو عادت القلوب والأفكار لتصغي إلى هدي المصطفى وإلى حدو الحق ورسوله لتكاملت أمور مصالحهم، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وهكذا يجب أن يعتني الناس بالاتباع الحسن لجد الحسن صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأن يحرصوا على الغرس الذي قال فيه: لو أن القيامة قامت وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. لما؟ لأن الغرس عند المسلمين لا لمجرد أخذ النتيجة والثمرة بالأكل، ولكن عبودية للحق وتقربا إلى الله وإقامة للأسباب، وحتى أنت ما القيامة قامت ما بتأكل منها غرس، كمل الغرس، لأن هذه مهمتك في الحياة. عبد لله تعالى تعبده بأنواع الطاعات وأنواع أسباب الخير، وهذا منها، فلا تنقطع عن ذلك. وهكذا يقول عن التمر: فإنه بركة. وكثير من البلدان المسلمة التي كانت تبعث التمور وتوردها إلى الأماكن المختلفة قصرت فيها التمور فصارت تستورد التمر من المكان الآخر، وربما مكان لم يكن فيه التمر وكله مستورد واعتنى بأصحابه فصار يورد التمر إلى الأماكن الأخرى، كله نتيجة الحركة والعمل والترتيب وآثار الاستجابات. آثار الاستجابات إما لشؤون الفطرة ولشؤون العقل فيما يتعلق بالمعيشة، أو أعلى من ذلك الاستجابة لنداء الحق ونداء رسوله فيما يقوم به صلاح المعاش والمعاد. فإننا نقرأ في أول ما نقرأ على مبتدئين من حين ما يبتدؤون في علم الشريعة أمثال الرسالة الجامعة لإمام أحمد بن زين الحبشي، وفيها في باب الإيمان وأنه بعث نبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى جميع الخلق لهدايتهم ولتكميل معاشهم ومعادهم إلى جميع الخلق لهدايتهم ولتكميل معاشهم ومعادهم. صلاح المعاش والمعاد عند رب العباد أرسل بها خير العباد. فمن أراد مصلحة في المعاش أو المعاد بمخالفة الحق ورسوله فإنما رام الهلاك ورام المفسدة والمضرة، والصلاح فيما أرشد الحق إليه ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول: فإنه بركة، يعني التمر. فإن لم يجد تمرا فالماء فإنه طهور، وإن وجد ذلك من حيث ما وصلوا إليه من الاكتشافات بالنسبة لصحة الجسد أن أحسن ما يكون للصائم أن يتناول التمر، وأن بعد ما يأتي من هذا النوع أن الماء من أنسب ما يكون للمعدة ولتصفيتها بعد هذا الانقطاع وأنسب للجسد، فليكتشفوا ما اكتشفوا، ولكن الأصل فيه دلالة من الخالق والرسول الصادق، ولا أرفع وأمجد من هذه الدلالة ولا أنفع منها. يقول في الماء: وكان هو كما تقرأ في سيرته يفطر على 3 تمرات ونحوها، فإن لم يجد حسى حسوات من الماء صلى الله عليه وسلم. وفيه أن حاله وأحوال الصحابة قد يجدون التمر وقد لا يجدونه. وبعث يوما إلى الأبيات 9 فقال كل من أهله: لا يوجد في البيت عندنا ما يأكله ذو كبد إلا الماء. فلم يجد في الأبيات 9 إلا الماء في ذلك اليوم، فقال: من يكرم ضيف رسول الله؟ فحمل أبو طلحة الضيف وذهب به وقال لزوجته: أكرمي ضيف رسول الله. قالت: وليس لي ولك عشاء، وإنما عندنا عشاء الصبية. قال: الليلة عندنا ضيف رسول الله، علل الصبية ونوميهم وقدم العشاء، ثم قومي إلى السراج كأنك تصلحينه فأطفئيه، فيأكل الضيف ونحن لا نأكل شيئا حتى يشبع ضيف رسول الله، فنبيت وقد أكرمنا ضيف رسول الله. وقالت المرأة: مرحبا. فهذا عقولهم وأفكارهم ونفسيتهم في الاستجابة العظيمة العلوية. مش مرة تقول عادك تجيب لنا ضيوف ماشي معنا نحن ولا نتعب نحن وتخلي عيالنا بلاش فعل وتخشي من هذا الكلام ما في. مرحبا، نومت العيال، عللتهم ببعض اللعب حتى ناموا بلا عشاء. هو جاء هو والضيف من المسجد في وقت العشاء فقدمت لهم الطعام، فلما قدمت الطعام قامت إلى السراج كأنها تصلح فاطفات، قال اتركيه خلاص بعد العشاء خلينا الآن نتعشى، اتركي السراج مطفي. فمن أجل يهمون أنهم يأكلون وهم لا يأكلون، لو كان السراج لاصب يشوفهم ما يأكلون، فكانوا يقربون الطعام تحته بأيديهم وهم يمضغون الهواء هكذا يهمونه أنهم يأكلون حتى شبع ضيف رسول الله، ففرح بنجاح المهمة وأنه أكرم ضيف النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا بالقرآن ينزل ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، فلما جاء في صلاة الصبح وصافح النبي قال عجب ربكما من صنيعكما البارحة وأنزل فيكما قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. فكان فيهم على الخصوص وفي الأنصار على العموم، والذين تبوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة حاجة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قد لا يجدون التمر أيضا فأرشد إلى الماء، فالأمر فيه للندب، ما شد فيه إلا ابن حزم الظاهري قال واجب الفطر على التمر وإلا على الماء، وقال جميع العلماء سنة أن يفطر على التمر وإلا فعلى الماء، ورتب بعد ذلك الفقهاء ترتيبا بحسب اجتهاداتهم في المذاهب ما هو الأفضل، الرطب أو البسر أو التمر القديم اليابس، أو بعد ذلك التمر هل من فاكهة حلوة أو من حال أو الماء أفضل. وقال بعض فقهاء الشافعية فمن رطب فالبسر فالتمر زمزم فماء فحلو ثم حلوى. لك الفطر سبع أصناف جعلها، الرطب أفضلها، الرطب الذي بعضه تمر وبعضه بسر، ثم البسر الخالص، ثم التمر السابق، ثم ما زمزم، ثم بقية المياه، ثم ما كان حلوا من الفواكه والثمرات، ثم الحلوى. والفرق بين الحلو والحلوى، الحلو بأصله وذاته، والحلوى مصطنعة معمولة ويوضع الحلاوة فيها، فهذا هو الأخير. ولكن الماء مقدم على الحلو والحلوى، وهو ما تفيده السنة المطهرة، وهو الأنسب أيضا للجسد، فصلى الله على من به يصلح الله الأجساد والقلوب ويصلح به المعاش والمعاد، وهو السيد في الدنيا والآخرة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ويقول الإمام البخاري في صحيحه يشير إلى أن الأمر ليس للوجوب وأنه على التيسير، يقول وهو مسافر صلى الله عليه وسلم في رمضان يقول لعبد الله بن أبي أوفى انزل فاجدح لنا، اجدح لنا يعني اخلط الماء بالسويق، يقدم له السويق مخلوط بالماء، انزل فاجدح لنا، فيحرك السويق بالماء ويقدمه من شان يأكلونه. ففيه أنه يفطر على غير ما ذكر إشارة إلى الجواز، أنه يجوز الفطر على أي شيء، والأفضل التمر ثم الماء. التمر بأصنافه من الرطب والبسر والتمر الخالص، فكله داخل في عموم التمر. اقرأ.
على ثلاث تمرات أو شيء لم تصبه النار.
ساح سواد بفتحتين أي سريب سربات من الماء مما قالت النهاية الحسوى بالضم الجرعة من الشراب بقدر ما يحسى مرة واحدة وبالفتح المرة روي مرفوعا يا عائشة إذا جاء
يعني المرة من الشراب من الجرعة من الشراب حسوة المرة حسوة والحسوة الجرعة نفسها من الشراب قدر ما يحسى مرة
روي مرفوعا يا عائشة إذا جاء الرطب فهنيني وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه أن يفطر على الرطب في أيام الرطب وعلى التمر إذا لم يكن رطب ويختم بهن ويجعلهن وترا ثلاثا أو خمسا أو سبعا والحديث دليل على استجابة استحباب الإفطار بالرطب فإن عدم فبالتمر فإن عدم فبالماء قال القاري في المرقى وقول من قال السنة بمكة تقديم ماء زمزم على التمر أو خلطه به فمردود بأنه خلاف الاتباع وبأنه صلى الله عليه وآله وسلم صام عام الفتح أياما كثيرة ولم ينقل عنه أنه خالف عادته التي هي تقديم التمر على الماء ولو كان لنقل انتهى
بعد.
وقال شهاب المبني في شرح البخاري لما ذكر عن بعضهم أنه وقال شهاب القسطلاني في شرح البخاري لما ذكر عن بعضهم بأنه من كان بمكة سن له أن يفطر على ماء زمزم لبركته ولو جمع بينه وبين التمر فحسن ورد بأن هذا مخالف للأخبار وللمعنى الذي شرع الفطر على التمر لأجله وهو حفظ البصر وهو أن التمر إذا نزل العدة فإن وجدها خالية حصل الغذاء وإلا أخرج ما هناك من بقايا الطعام وهذا لا يوجد في ماء زمزم قلت فحاصله أن فضل زمزم ومزيته معلومة محفوظة إلا أن الخير كله الخير في الاتباع وما أعظم نعمة الله على من أفطر بمكة بتمر المدينة المنورة وما زمزم مشاهدا بيت الله الحرام رزقنا الله شكر نعمته ولله در القائل فطور التمر سنة رسول الله سنة ينال الأجر شخص يحلي منه سنة
فطور التمر سنة رسول الله سنة ينال الأجر شخص يحلي منه سنة ولكن بعدين يتمضمض بعد الحلاوة منشان يصلي ولا يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي فما يؤخر الفطرة كما تقدم معنا يفطر قبل أن يصلي على رطبات ففيه تقديم الرطب على التمر فإن لم تكن رطبات فتمرات فإن لم تكن حسوات من ماء يعني جرع عدة جرعات فجرع الوحدة حسوة والحسوة جرعها جرع الماء حسوة والمرة من الجرع حسوة حسوات من ماء كان يحب أن يفطر على ثلاث تمرات أو على وتر خمس أو سبع أو شيء لم تصبه النار فما يحب أن يكون الفطر على شيء مطبوخ ولكن فطر على شيء لم تمسه النار طبيعي فيفطر على ذلك وهو أولى ومن المعلوم تقدير صلى الله عليه وسلم وتعظيمه للنعم مهما دقت ومن المعلوم إشارته إلى التمر كما ذكرنا ولكن مثل هذا الذي يروى إذا حضرت الرطب فهنيني وما إلى ذلك وإذا جاء الرطب فلا يصح لا يصح عنه صلى الله عليه وسلم ولما ما ثبت عنه شيء من هذا ومعلوم أنه يعظم نعمة الله ويذكر الخصوصيات في الأطعمة ويحب بعض الأطعمة ولكن أن يكون على وصف أن يهنى بها هذا ما حصل في سنته ولا في هذه ولا تعلق قلبه بشيء من ذلك والأطعمة التي كانوا يذكرون أنه يحبها ما كان يعتني بنفسه بتوفيرها وشرائها ولكن إذا جاءت تناول منها كثيرا هذا هديه عليه الصلاة والسلام فما كان بهذه الصورة التي ذكر ولم يصح هذا الحديث الذي أشار إليه الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وهكذا يقول الفطر من التمر مقدم على الفطر من ماء زمزم، فإن لم يجد تمر فما زمزم مقدم على بقية المياه من غير شك، ما زمزم طعام وطعم وطعمن ويشفى وسقم، وهو لما شرب له وفيه البركة. وقد أرسل صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة أن يرسلوا له بقربتين من ماء زمزم، فأرسلوا له القربتين من مكة إلى المدينة المنورة، فكان إذا جاءه مريض تلك الأيام وعنده الماء أخرج من ماء زمزم فقرأ عليه وأعطاه إياه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفيه هذا الحرص على التبرك بماء زمزم والبعث لإرساله من مكة إلى المدينة، ويستغرق 8 أيام في الطريق في القربتين بتصل إلى المدينة بعد 8 أيام. وهكذا بل وجاء بعض الوفد إليه وطلبوا منه ما أن يجعلونه في مسجد يبنونه لهم هناك، فقرأ على ما وأعطاهم إياه. قال يا رسول الله مسافة بيننا وبين المكان الذي نصل إليه، مع مرور الأيام الماء ينقص يتبخر يروح ويطير عليهم في الطريق، فكيف نعمل ينقص؟ قال زيدوا، فإنه لا يزداد إلا بركة، كل ما مشيتم مرحلة ونقص زيدوا، قلوا هدوا فإنه لا يزداد إلا بركة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ورزقنا وإياكم حسن متابعته والاهتداء به والاهتداء بهديه إنه أكرم